التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصاً على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. استشهاد 7 يمنيين خلال هجوم لميليشيات مرتزقة العدوان السعودي على تجمع للناس شرق مأرب. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني إن النظام غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية، ما يؤكد أن تل أبيب تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأكد حسين أمير عبداللهيان في تغريدة عبر تويتر أن النظام الزائف للكيان الصهيوني يعد تهديدا خطيرا لأمن منطقتنا المشتركة، ولا شك في أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني العريق. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه أسلحة نووية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 50 فلسطينيا بينهم أطفال خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرى بيت دجن ومدمى وأوصرين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة بيت الدجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة نابلس. وفي بيت لحم أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عيد شمال المدينة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم أطفال في قرية فقوع شمال شرق جنين. تستمر التهديدات والتي شهدت تزايدا من وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل الكيان المحتل بحق المسجد الأقصى المبارك. حول هذه التهديدات التي يوجهها الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر التهديدات والتي شهدت تزايد منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي أتمار بن جفير الذي طالب بتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف من اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحاته الطاهرة خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين.
في الفترة القادمة سنشهد تغيرات كبيرة في المسجد الأقصى. هذه القوى الكهنية والفاشية الدينية التي تتحالف مع اليمين المتطرف ستعمل على تغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي في المسجد الأقصى. المسألة ستتعدى مسألة تكريس التقسيم الزماني والمكاني، هم سيسعون إلى إيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى
ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن جفير ومستوطنيه. نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعدد من نشطاء مقدسيين.
هم بيحاولوا يخلونا فعلا انه نوصل لقناعة انه نترك بلدنا، وطبعا هذا استحالة. احنا موجودين في هذا المكان هذه القدس إلنا وإحنا بصمودنا وثباتنا فيها.
ويشكل المسجد الأقصى المبارك محور هام لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما بين الأحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
من كان يقتحم المسجد الأقصى المبارك أصبح الآن هو المسؤول عن هذه الاقتحامات، يعطي التصاريح ويكثف أيضا من دعواته لاقتحام وتكثيف هذه الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك. خلال الأيام القادمة والاحتفال بعيد الأنوار لدى الشعب اليهودي ستشهد هذه الساحات تكثيف لهذه الاقتحامات، لكن هذه المرة رسميا بقيادة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن، مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظات البلاد لضمان سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال أعمال الشغب، وستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى المعتقلين خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. وأكدت مديرية الأمن العام الأردني أن التحقيقات في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة لإلقاء القبض على الجاني وتسليمه للعدالة. وكانت مدن جنوبي الأردن قد شهدت أحداث عنف واسع إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات. المزيد في التقرير التالي.
ليلة عنيفة ودامية شهدتها مدن جنوبي الأردن إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. الأمن الأردني أعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلبيح قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، كما أكد إصابة ضابط وضابط صف بعيار النارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.
لم يكن ذلك متوقعا بمعنى الاشتباك المسلح أو سقوط ضحايا بسبب يعني هذه الاشتباكات، يعني هي غير منظمة، ولكن الاحتجاجات الحقيقة كانت متوقعة حيث أن غلو الأسعار وضيق الوضع الاقتصادي وصعوبتها على الأردنيين في مؤكد ستكون النتائج كما هي الآن.
الاشتباكات سبقتها تظاهرة شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان، وكذلك في مدن جنوبية أخرى كالكرك وطفيلة، وأيضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الأخير رفع أسعار المحروقات، إلى أن تحولت إلى مطالبة بإسقاط النظام والحكومة. وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت على أثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل. وتعقيبا على ما حدث، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك وطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر، كما حذرتهم من أن الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف. هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن، احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.
يمنيا استشهد 7 يمنيين واصيب اخرون خلال هجوم شنته ميليشيات مرتزقه العدوان الامريكي السعودي على تجمع للناس في وادي عبيده شرق مأرب، وذلك في ظل عمليات القمع ضد القبائل في مناطق سيطرتهم. وقال مصدر محلي في مأرب ان ما يسمى ميليشيا الاصلاح المواليه لقوى العدوان قصفت تجمعا لافراد من قبيله عبيده في منطقه غيربان اليمن، ما أسفر عن استشهاد 7 يمنيين وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة. وأضاف أن ميليشيا مرتزقة العدوان قصفت بالمدفعية عددا من القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر أيضا عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات القرويين. تنطلق اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول. وقد قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، فيما جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية. للمزيد بشأن الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات قليلة تفصل التونسيين عن الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، حيث يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا. هيئة الانتخابات أكدت أنها مكنت مختلف منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ووسائل الإعلام من بطاقة اعتماد لتغطية الانتخابات، فيما تستمر عملية الاقتراع خارج تونس بثلاث دوائر انتخابية فحسب من أصل 10.
بلغت الاعتمادات المقدمة ما يفوق 5000 مطلب اعتماد. هذا وقد انطلقت اليوم عملية الاقتراع بالخارج في 3 دوائر انتخابية، هي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، وتم فتح جميع مكاتب الاقتراع في تمام 8 صباحا دون تسجيل أي نقص في المواد البشرية أو المواد الانتخابية، وتسير عملية الاقتراع في أحسن الظروف وتتواصل أيام 16 و17 ديسمبر 2022.
انتخابات برلمانية تواجهها حملة مقاطعة حزبية ودعوات للمواطنين من قبل المعارضة بعدم المشاركة فيها، حيث حذرت جبهة الخلاص هيئة الانتخابات مما وصفته بتغيير الأرقام الخاصة بنسب الإقبال على صناديق الاقتراع. فيما حظيت عدة دوائر انتخابية في تونس بتوقيت استثنائي، إما باختصار فترة الاقتراع لأسباب أمنية أو بالتمديد فيها لأسباب ديمغرافية حسب الهيئة. توقع محللون أن تشهد المرحلة المقبلة قبول قيس سعيد الجلوس إلى طاولة الحوار مع مكونات مدنية ونقابية في تونس. انتخابات برلمانية تجري في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعيش مواطنه يوميا على وقع الأزمة المعيشية الخانقة. يتراجع الاهتمام الشعبي بالموعد الانتخابي الهام، موعد سيتأثر بلا شك بتداعيات الأزمة في البلاد.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي للحلفاء في الناتو أن يواصلوا مدها بالأسلحة. وأوضح ينس ستولتنبرغ في تصريح صحفي أنه يجب ألا نستخف بالروسيا، فهي تستعد لحرب طويلة وتحشد مزيدا من القوات ومستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر. وأضاف أنه يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب فترة طويلة ويشن هجمات جديدة. ورجح ستولتنبرغ أن تنتهي هذه الحرب عبر المفاوضات كأغلبية الحروب، مؤكدا أن أي حل يجب أن يضمن لأوكرانيا أن تبقى دولة مستقلة. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. استشهاد 7 يمنيين خلال هجوم لميليشيات مرتزقة العدوان السعودي على تجمع للناس شرق مأرب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، الوصايا الخالدة عند 9:50. العاشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:10 دنيا الشباب. عند 11 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11:10 يأتيكم حدث وحوار. فاطمة في القرآن والسنة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 11:38. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:53 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12 تماما. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:06. من أنوار البصيرة في الساعة 12:23 نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية الأسبوعي، إذ نخصص الحديث في هذا اليوم عن مركز المراقبة الثقافية.
أيها الأحبة، في 14 سبتمبر 2019 أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني في وقتها عن المادة الأولى لتشكيل مركز المراقبة الثقافية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الأول للمقر التنسيقي لخريطة الهندسة الثقافية للبلاد بتاريخ 20 يوليو 2018.
وفقا لهذا المرسوم وتنفيذا لمفاد الفقرة السادسة، فإن واجبات وتشكيل هيئة التنسيق لخريطة الهندسة الثقافية للبلاد تمت الموافقة عليها في الاجتماع الذي جرى في 17 يونيو 2014 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومن أجل المتابعة المستمرة للتغييرات والتطورات الثقافية وتقديم التقارير الدورية المتعلقة بها إلى المقر التنسيقي والقيادي لتنفيذ خطة الهندسة الثقافية في الدولة، تم تشكيل مركز المراقبة الثقافية تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. وبعد هذا القرار أرسل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في 5 من يوليو 2020 اللائحة التنفيذية لمركز المراقبة الثقافية، وذلك إلى معهد أبحاث الثقافة والفنون والاتصال للتنفيذ.
يشكل أعضاء مركز المراقبة الثقافية في هذا المركز وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رئيساً للمركز، رئيس مركز أبحاث الثقافة والفنون والاتصال أميناً للمركز، وأيضاً مدير عام مكتب التخطيط الاستراتيجي والدراسات بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. أمين سر المجلس العام للثقافة، رئيس مركز البحوث الإذاعية، أمين هيئة العاملين في المجالات الثقافية بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية، مدير عام مركز المراقبة الاجتماعي بوزارة الداخلية، نائب الرئيس الثقافي للجهاد الأكاديمي وثلاثة علماء وشخصيات ثقافية وفنية بناء على اقتراح السكرتير والموافقة عليه من قبل رئيس مركز المراقبة الثقافية.
يشمل أعضاء مركز المراقبة الثقافية المدعوون والضيوف حسب الموضوع مديري ونواب رؤساء مؤسسات بحثية وثقافية أخرى. تستند رؤية مركز المراقبة الثقافية على شبكة مترابطة من جميع مؤسسات المراقبة الثقافية والفنية، وهدفها هو تطوير دائرة المستفيدين.
تعود ضرورة تشكيل مركز المراقبة الثقافية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى الحاجة إلى إعداد التقارير في مجال القيم والمواقف والصناعات والخدمات والسلع الثقافية، وكذلك التعرف على القضايا الثقافية للمجتمع وتقديم استراتيجيات مصادق عليها من قبل الخبراء للتعامل معها. وفي الواقع تم تشكيل مركز المراقبة الثقافية بهدف المراقبة المستمرة للوضع الحالي والتغيرات والتطورات الثقافية وتقديم تقرير عن هذه التطورات.
بمعنى آخر، فإن الغرض من تشكيل مركز المراقبة الثقافية هو الحصول باستمرار على صور واقعية للوضع الثقافي والفني للبلد، فالملاحظة تعني تقديم صورة للواقع. قد تكون هذه الصور مرتبطة بالوضع الحالي وتطورات العامة للثقافة ككل، أو في مجال ثقافي معين أو برنامج مستمر. يسعى مركز المراقبة الثقافية في البلاد في الواقع إلى تقديم صور دقيقة وواضحة للمجالات الثقافية والفنية بطريقة جمع البيانات والمعلومات، ولهذا الغرض فإن إنشاء قاعدة بيانات ثقافية وإعداد تقارير المراقبة الثقافية هما على جدول أعمال المركز.
تتم المراقبة والإشراف في مجالات ثقافية مختلفة، بما في ذلك المساحات الثقافية والإنتاج الثقافي والاستهلاك الثقافي والتمثيل الثقافي والقيم والمواقف والسياسات والمنظمات الثقافية. من خلال المراقبة المستمرة والدورية لمختلف مجالات الثقافة والفن، يمكن للمؤسسات الثقافية والسلطات المسؤولة وضع سياسات موجهة نحو المستقبل، والتخطيط مع المعرفة المناسبة وتقييم السياسات والبرامج والأنشطة الثقافية في الماضي.
تمت الموافقة على المادة الوحيدة لتشكيل مركز المراقبة الثقافية في الاجتماع الأول لمقر التنسيق والإدارة لتنفيذ خطة الهندسة الثقافية للبلاد بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني باعتباره رئيسا لمقر في 20 تموز يوليو عام 2019. في الواقع تم تشكيل مركز المراقبة الثقافية تماشيا مع واجبات المقر التنسيقي لخريطة الهندسة الثقافية في البلاد، أي مراقبة التغيرات الثقافية والاجتماعية في البلاد وعرض نتائجها على المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
في الاجتماع التاسع للمركز والذي عقد في يوليو تموز 2021، تم التأكيد على تعاون مراكز البحث الثقافي، وتقرر توفير آلية لجمع ودمج البيانات الثقافية والوصول إلى البيانات الثقافية للبلاد. في هذا السياق، ومن أجل أن تكون مراكز البحث الثقافي على علم بالأنشطة البحثية المنفذة والتي هي قيد التنفيذ والاستفادة من البيانات والمعلومات الخاصة بالبحوث الثقافية في البلاد من قبل المراكز المختلفة، قرر المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية إنشاء جمعية مراكز البحوث الثقافية في البلاد باعتبارها شبكة بحث ثقافي في البلاد، وقد تم فيها تحديد أمانة هذا المجمع في معهد أبحاث الثقافة والفنون والاتصال.
في هذا السياق تم عقد عدة اجتماعات وتقرر إعداد دستور الجمعية وتحديد أعضائها. إن تشكيل شبكة بحث ثقافي وإرساء أسس التعاون والتآزر بين مراكز البحث الثقافي في البلاد وتبادل خبرات المراكز المختلفة والالتقاء لتقديم مقترحات عملية في مجال منع القيام بالدراسات والبحوث المكررة والحث لسد الثغرات في المجالات البحثية هي من بين أهداف تشكيل جمعية مراكز البحث الثقافي.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
أحد الإجراءات الأساسية لمركز المراقبة الثقافية هو إنتاج تقارير ترصد النشاطات الثقافية في مختلف المجالات. بلغ عدد التقارير التي تم جمعها وتلخيصها في مركز المراقبة الثقافية نحو 60 تقريراً في موضوعات أساسية، منها مفهوم وأركان الرؤية الثقافية، سياسة الموسيقى في إيران، حالة السينما الإيرانية في 2019، حالة الصحافة في 2019، اتجاهات الأخبار لوسائل التواصل الاجتماعي في 2019 و2020، دور الثقافة والفن في الحد من الأضرار الاجتماعية، حالة المسرح الإيراني عام 2019، حالة الحيوية الاجتماعية في إيران، حالة الأمل الاجتماعي في إيران، حالة الثقافة الاقتصادية للشعب الإيراني، حالة إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الثقافية للأطفال، الأبعاد الثقافية للأسرة في إيران، مكانة الأعراف والقيم الأخلاقية في المجتمع الإيراني، مكانة الثقافة الرسمية وغير الرسمية في الإنتاج والاستهلاك الثقافي، التحقيق في الميزات المتنوعة الثقافية في إيران، والميزانيات الثقافية للبلاد، والموارد البشرية للمؤسسات الثقافية في إيران، ووضع المجموعات المرجعية. كما تمت الموافقة على 20 موضوعاً آخر في الاجتماع الرابع لمركز المراقبة الثقافية واختيار باحث لكتابة هذه القضايا، وتشمل هذه الموضوعات مجالات مختلفة مثل حالة التدين ومكانة الثقافة والفن في الاقتصاد الوطني، وحالة السينما الإيرانية في عام 2020، وحالة سينما الأطفال في إيران، وحالة استهلاك الموسيقى ورغبة الشباب والناس، حالة المسرح الإيراني عام 2020، حالة السلع الكمالية، حالة الصحافة الإيرانية عام 2020، اتجاهات الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2020، حالة الكتب عام 2020، حالة النشر الإلكتروني، المنصات والمبيعات عبر الإنترنت وما إلى ذلك، ودراسة القدرات الاقتصادية للفضاء الافتراضي للناشطين والصناعات الثقافية، الإبداع، حالة الفنون البصرية في عام 2019، التعليم الفني أي التعليم العام والمتخصص، المدارس، الكليات، حالة ألعاب الكمبيوتر والإنترنت، اتجاه مؤشرات الرضا عن الحياة منذ عام 2013، حالة القيم والمواقف حول الحجاب، اتجاهات الاستهلاك الثقافي بناء على 3 استطلاعات حول الاستهلاك الثقافي وتحليل المحتوى الشعبي وبرامج الشبكات الفضائية.
تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث مركز المراقبة الثقافية ندعوكم لمتابعة ما تبقى من هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، لقد تم إعداد اللوائح الخاصة بمركز المراقبة الثقافية في البلاد من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وتم إبلاغها إلى رئيس معهد البحث، والتي بموجبها يكون الهدف الرئيسي لمركز المراقبة الثقافية هو تقديم معلومات دقيقة وواضحة لتقديم صورة واضحة من مختلف المجالات الثقافية والفنية في البلاد. ولتحقيق هذا الهدف، حددت مهام مركز المراقبة الثقافية حسب اللوائح في 3 مجالات: أولا، مراجعة المؤشرات الثقافية لرصد التطورات الثقافية ورصد البيانات الثقافية. ثانيا، جمع البيانات والمعلومات الثقافية. ثالثا، تحليل البيانات وإعداد التقارير الثقافية. في الوقت الحالي يتم تنفيذ مهام مركز المراقبة الثقافية في الأمانة العامة والمركز نفسه الذي تم إنشاؤه في معهد أبحاث الثقافة والفنون والاتصال.
أيها الأخوة والأخوات، تحتوي الرؤية المستقبلية لمركز المراقبة الثقافية باعتباره مؤسسة وطنية لمنصة اجتماعية، بمعنى أنه يتكون من أرضية وبنى تحتية واسعة توفر إمكانية التواصل والتعاون فيما بين المنظمات والمؤسسات والنشطاء في القضايا الثقافية، وعلى صعيد جمع وتوحيد البيانات وتكوين صورة واضحة عن الظروف والأجواء الثقافية والفنية. بمعنى آخر، فقد تم تشكيل مركز المراقبة الثقافية على أسس تكنولوجية ومشتركة فيما بين عدد من المنظمات، والغرض منه هو جمع البيانات والمعلومات الثقافية وتقديم صورة واضحة ودقيقة عن حالة الثقافة والفن في إيران. لذلك لم تكن نية مركز المراقبة الثقافية إنشاء منظمات منفصلة، بل الهدف هو استخدام الظروف والإمكانيات المتوفرة في المنظمات للتعاون والتآزر، وقد ذكر هذا في التعليمات التنفيذية.
تناقش المادة 3 من التعليمات التنفيذية مشاركة الوزارة والمنظمات والمؤسسات، وقد ذكر فيها أنه من الضروري استقطاب القوة العلمية والخبرة للمؤسسات والمنظمات الناشطة في مجال الرقابة الثقافية واستخدامها بطرق مختلفة.
من أهم القرارات والإجراءات التي اتخذها مركز المراقبة الثقافية هي الموافقة على خطة العمل السنوية لمركز المراقبة الثقافية، اعتماد نظام القضايا الثقافية التي تعدها الأمانة وغرفة الفكر، الاعتماد على تقرير أعدته أمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية وفقا للمؤشرات الثقافية، تشكيل قاعدة بيانات ثقافية، تشكيل شبكة بين المنظمات، مشاركة المؤسسات البحثية في جمع البيانات وإنتاج التقارير الثقافية.
إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لمركز المراقبة الثقافية تكوين شبكة بحثية وتبادل البيانات والمعلومات بين المؤسسات والمنظمات المختلفة. ولهذا الغرض تم عقد عدة اجتماعات بين خبراء مركز المراقبة ومؤسسات بحثية مختلفة أثمرت عن عقد اتفاقيات وعقود معها. في الاجتماع 4 لمركز المراقبة الثقافية تم التأكيد على تعاون ومشاركة منظمات ومراكز ومؤسسات البحث وتوليد البيانات في تبادل البيانات والمعلومات.
مستمعين مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية والحديث مع ضيف البرنامج للحديث عن مركز المراقبة الثقافية.
أطيب التحايا وأخلص المنى لدكتورنا الكريم الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، ما هي ضرورة تأسيس مركز المراقبة الثقافية وما هو تأثيره في التخطيط والبرمجة للنشاطات الثقافية على مستوى البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الواضح أن كل برنامج مهما كان برنامج ثقافي أو برنامج اقتصادي وما شابه ذلك بحاجة إلى مرحلتين أساسيتين، مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ والتقويم. طبعا أن مرحلة التخطيط يحاول أن يحدد الأهداف الرئيسة لذلك البرنامج. فنلاحظ مثلا أن في جمهورية إيران الإسلامية حاول المسؤولون أن يؤكدوا على موضوع التخطيط الثقافي العام للبلد في مختلف المستويات. ولذلك نلاحظ أن منذ انطلاقة الأولى للثورة الإسلامية حاولوا أن يجعلوا هذه البرامج الثقافية ضمن إطار محدد هادفا تلك الأهداف الثقافية. فلذلك بعد هذه المرحلة نعود إلى مرحلة التنفيذ. ففي مرحلة التنفيذ لابد أن نراعي جانب الرقابة والمراقبة على تطبيق الخطوات المحددة في ذلك البرنامج. فإن المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلد، وإن هذا المجلس هو المشرف على جميع النشاطات وليس فقط النشاطات، بل الجانب التخطيطي والجانب التنفيذي والجانب التقويمي كلها تدخل في مهام هذا المجلس. هذا المجلس حاول أن يجعل آلية بعنوان الرقابة وعنوان المراقبة على موضوع تطبيق البرنامج والخطوات التي اختارها كآلية للوصول إلى تلك الأهداف. وبذلك يمكن أن نحدد معدل والمتوسط مدى النجاح في مثل هذه الخطوات ولذلك أن برامج ثقافية بما أنها لابد أن تكون ملائمة مع متطلبات في كل فترة زمنية وحاجيات العصر ومواكبة مع الشرائح المختلفة في المجتمع، فإن هذه الرقابة والمراقبة تحاول أن تحدد مدى نجاحها في الوصول إلى تلك الأهداف.
جميل. طيب ما هو تقييمكم إلى هذه الفعاليات والنشاطات التي أقامها هذا المركز؟
طبعا يمكن أن ننظر إلى مدى فعالية هذا المركز من جانبين أساسيين. الجانب الأول الأهداف التي اختارها كطموحات، يعني طبعا هناك خطة نموذجية مثالية هذا المركز يحاول الوصول إليها. والنقطة الثانية طبعا مدى ارتياح المخاطبين والشريحة المخاطبة لهذه النشاطات. يعني إن العمل الثقافي كما تعلمون أنه لا يتحقق في العالم الفراغ، بل يتحقق إلى أرض الواقع. فأرض الواقع كيف يتمتع المجموعة ويتمتع المخاطبين من هذه النشاطات، ويؤثر في تكوين هوية ثقافية شعبية دينية وفق المعايير الموجودة في كل مجتمع. لذلك أنا أعتقد أن تقريبا مدى نجاح وفاعلية هذا المركز أكثر من 70%. لماذا؟ لأن هناك نوع من الانتقال أو النقل الثقافي من مرحلة إلى مرحلة أخرى تحقق بين الأجيال. فنلاحظ نحن مثلا في إيران نعيش في الجيل الرابع بعد الثورة الإسلامية، ولا يزال أن تلك القيم وتلك المواصفات والمعايير والأهداف المحددة والمتضمنة ضمن تلك الثورة المباركة إلى حد ما، ولا لا أقول بالإطلاق أن هذا كلها انتقلت إلى هذه المرحلة، تحقق بشيء من الانتقال بين الجيل السابق والجيل الراهن.
إن شاء الله يأتي اليوم الذي يتحقق فيه نجاح 100% وحسب ما أراده مسؤولو ومؤسسو هذا المركز. جزيل الشكر والامتنان لك دكتور مسعود الفكري أستاذ الجامعي من طهران. وفقك الباري ورعا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، كانت ضرورة إنشاء قواعد بيانات ثقافية بهدف حل بعض المشاكل والعراقيل، منها تشتت المعلومات والبيانات الثقافية وتنفيذ الخطط والبرامج المكررة في المؤسسات البحثية المختلفة، وغياب التنسيق بين مؤسسات البحث والمسح، وعدم تنظيم البحث في المجالات الثقافية والفنية ووسائل الإعلام، وعدم التنسيق في أدوات جمع البيانات الثقافية للبلد هي من المشاكل التي أدت إلى إنشاء قاعدة بيانات ثقافية مركزة.
من خلال قاعدة البيانات يمكن تحقيق النتائج الآتية: جمع البيانات والمعلومات الثقافية ووضعها في إطار خارطة البيانات الثقافية، التنسيق بين المؤسسات البحثية وتشكيل شبكة بحثية، تجنب المشاريع والبرامج الموازية في المؤسسات البحثية المختلفة، توحيد أدوات جمع البيانات، الإحصاءات والمسوحات ونتائج المسح المنظمة، الوصول إلى البيانات وخلق إمكانية التحليل الشمولي والتحليل الثانوي، إنتاج تقارير مركبة بناء على بيانات مختلفة في قاعدة البيانات، عرض البيانات بشكل مصورة وعلى مستويات جغرافية مختلفة.
أيها الأحبة، أقيمت اجتماعات تخصصية وعلمية عدة بهدف إنشاء وتطوير قاعدة البيانات، وبالطبع يمكن أن يستمر تطوير هذه القاعدة إلى أجل غير محدد، يتم من خلالها فحص الفهارس وتصنيف البيانات وعمل تقارير رسومية من قاعدة البيانات ومتصلة بموقع المراقبة الثقافية، بحيث يمكن للجمهور الوصول إليها عبر الإنترنت.
وهذا من الأعمال المهمة الأخرى في مركز المراقبة الثقافية، أي إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمركز. يتصل هذا الموقع بقاعدة البيانات ويمكن للجمهور من خلاله الوصول إلى قاعدة البيانات. إلى جانب ذلك يمكنهم فهرسة التقارير الثقافية والفنية والإعلامية على الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي المتوفر على العنوان ircud.ir، حيث يمكن جمع وتصنيف تقارير المراكز والمؤسسات بما في ذلك التقارير الاستراتيجية والاستطلاعات والإحصاءات والكتب السنوية وما إلى ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، الآن ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تم تنظيم آلية العمل في مركز المراقبة الثقافية بحيث تطرح القضايا الثقافية أولا في غرفة الفكر، ثم تعرض على اجتماع مركز المراقبة الثقافية حيث تتم مناقشة القضايا الثقافية المهمة وذات الأولوية للبلد بهدف تقييمها وبالتالي الموافقة عليها. الغرض من إعداد تقارير المراقبة الثقافية هو معرفة حالة البلاد في مختلف المجالات، أي الأجواء والإنتاج والاستهلاك والتمثيل الثقافي والقيم والمواقف والمؤسسات الثقافية. تظهر التقارير المعتمدة على المراقبة والرصد للنشاطات الثقافية صورة للظاهرة والتغيرات والتطورات، وهي تشمل عنصر المعدل والمقدار والجودة وما إلى ذلك. تظهر هذه التقارير مدى الوضع الراهن في المؤشرات الثقافية لمختلف المجالات. يهدف المركز إلى تطوير واستكمال الموقع الإلكتروني التابع له وقاعدة البيانات الثقافية وتحديث المعلومات، الأمر الذي يتحقق من خلال تعاون ومشاركة مراكز ومنظمات البحث وإنتاج البيانات في تبادل البيانات والمعلومات. تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمركز المراقبة الثقافية في البلاد للوصول إلى هذا المركز والاطلاع والمراقبة المستمرة للوضع الثقافي الحالي والتغيرات الثقافية والحصول على معلومات حول التطورات الرئيسة في هذا السياق. تتمثل إحدى ميزاتها الموقع في إعداد التقارير الموحدة والمعالجة من خلال الرسوم البيانية والتقارير المعدة وتقارير الإنفوجرافيك، الوصول المستدام إلى الصور الحقيقية للوضع الثقافي والفني للبلد، وهو هدف مجموعة عمل الملاحظات الثقافية. إن وجود صورة واضحة ودقيقة للوضع الثقافي والفني في البلاد من خلال استخدام الأدوات ووسائل الملاحظة العلمية لوصف الحالات والنشاطات الثقافية أمر لابد منه لاتخاذ قرارات واقعية. لذلك فإن مراقبة ورصد الحالة الثقافية والفنية في البلاد أمر في غاية الأهمية، والتي قد تكون مرتبطة بالمجتمع بأكمله، أو بمجال ثقافي معين، أو ببرنامج فني مستمر. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع مركز المراقبة الثقافية.
في الختام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، ما من شاب يدعو لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. النبي أيها الإخوة الكرام يركز هاهنا على مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، ولهذا ورد في الحديث النبوي المبارك الحث على اغتنام هذه المرحلة: اغتنم أربعا قبل أربع، منها شبابك قبل هرمك. ذلك أن دور الشباب مهم جدا في تكامل الإنسان، في سلم التكامل الإنساني أهم مرحلة مؤثرة في حياة الإنسان وفي كمال الإنسان وفي سلوك الإنسان، مرحلة الشباب، وذلك لسببين أساسيين. السبب الأول أن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط، بخلاف الكهولة والشيخوخة فإنها مرحلة الضعف ومرحلة العاجز اللي يتحسر فيها الإنسان على كل لحظة مضت من شبابه، عندما مثلا يريد أن يقوم ويصلي ركعتين فلا يستطيع أو يستطيع بصعوبة بالغة، أو مثلا يريد أن يصوم فلا يستطيع أن يصوم. عند ذلك الإنسان لما يبلغ مرحلة الكبر والشيخوخة يدرك قيمة الشباب وتلك القوة والنشاط الذي ضيعه ولم يستفد منه. فأولا الكهولة والشيخوخة مرحلة الضعف، ما يقدر الإنسان فيها لا يعمل، لا يجتهد في العبادة، لا يجتهد في الصلاة، لا يجتهد في الصيام، بخلاف الشباب مرحلة القوة والنشاط. هذا واحد. ثانيا، مرحلة الشباب تعتبر أرضية خصبة ومهيئة للتكامل، لأن روح الشباب كالأرض الخالية، كل ما زرعته فيها سوف يثمر. لهذا الإنسان إذا كان شابا يسهل عليه أن يهذب نفسه، أن يهذب أخلاقه، أن يهذب ملكاته، بخلاف إذا ما كبر. الإنسان إذا كبر على الخطأ وعلى الإعوجاج صعب أن يستقيم في أواخر حياته. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا ينفع التعديل في يابس الخشب. الغصن من البداية إذا تريد يمشي مستقيم وهو غصن تحاول أن تراعيه حتى يشب مستقيما، لكن إذا هذا الغصن شب أعوج ونما إلى أن صار شجرة كبيرة لا يمكن أن تعدله. لهذا على الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة، لأن فرصة مهمة لتهذيب النفس، وتهذيب النفس فيها أسهل من تهذيب النفس عند الشيخوخة عندما تتعمق وتتجذر. استجير بالله ملكات السيئة. لهذا يقول النبي أبا ذر: ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقة. الشاب إذا ترك لهو الحياة وزينة الحياة وأهرم شبابه في طاعة الله، الله عز وجل يعطيه أجر 72 صديق، لأنه جاهد نفسه وجاهد هواه وأهرم شبابه في طاعة الله. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.
حزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت مانع لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي. لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا. أم أبيها يا زهرة، 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 يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت معنى لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي. لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري. واويلا واويلا. لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا. أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أبيها أم أبيها يا زهراء زهراء أم أبيها يا زهراء أم أبيها